لأن الشيطان صرخ بأن محمدا قتل فهرب المسلمون، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم صرع يناديهم فمن سمع في أواخرهم في أخراكم يعني المتبقين منهم رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم، يعني لما كنتم تطلعتم للانتصار وبدأتم في الغنائم وحصلت الانتكاسة ورد الكفار على المؤمنين وحصل القتل أثابكم غما بغم. الغم الأول هو قد يكون نفس الهزيمة، والغم الثاني قد يكون الندم على الانتصار السابق، أو قد يكون هو ما أصاب النبي صلى الله عليه وسلم ما أصابه من شج وكسر ثنيته عليه الصلاة والسلام. على كل حال حصل على المؤمنين غم كثير في هزائمهم وفي قتلاهم وما قتل من أعزائهم وأقربائهم وأحبائهم، فأثابهم غما بغم. وقد لا يراد غما بغم يعني غمين، وإنما المراد أكثر من غم، لكن بعض العلماء حاول أن يجعلها غمين فقط، غما بغم يعني غما مع غم، الباء هنا للمصاحبة، غما مع غم، غما بغم يعني مع غم. ولكن الذي يبدو والله أعلم أنه أكثر من غم، إصابة النبي صلى الله عليه وسلم غم، قتل كبراء من الصحابة غم كحمزة رضي الله عنه وقتل آخرين شهداء أحد، والهزيمة بذاتها عمومها غم، حصول النكسة بعد انتصار هذا غم، كل ذلك أنواع من الغم. فأثابكم غما بغم، قال أثابكم هو ليس ثوابا بمعنى جازاكم، أو قد يكون نوع من اللوم أيضا كما يقول في حق الكفار فبشرهم بعذاب أليم، وإلا الغم ليس إثابة وإنما من باب يعني اللوم، يعني جازاكم في مقابل ما فعلتم الذي حصل هذا، فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم، يعني أنه ما يحصل من أحداث وأمور لا تسر الخاطر هذه يجب أن تعلموا أنها من الله عز وجل، الخير بيده والشر ليس إليه سبحانه، لكن لا يقع في كونه إلا ما يريد. في آية أخرى الأمر أظهر من هذا في قوله سبحانه وما أصابكم مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يزل، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. فالأمور بيد الله، ما حصل من نصر وما حصل من غم كله بيد الله، لكي لا تحزنوا على ما فاتكم الذي هو النصر وما أردتموه من جمع الغنائم، فالأمور كلها بيد الله، فعليكم أن يكون تعلقكم بالله وحده والطاعة التامة لنبيكم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون، مطلع على أموركم وأحوالكم، وهو سبحانه وتعالى أدرى بما فيه مصلحتكم فهو الحكيم الخبير. هذا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضاه، وأن يوفقنا لصالح القول والعمل، وأن نسدد الخطى، وصلى الله وسلم على خير خلقه نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. أنا عامل في إحدى دكاكين قريبة من المسجد الحرام، وفي أيام العمرة في السنة الماضية كثير من الزبائن المعتمرين نسوا عندي حوائجهم، نقود من مال 50 ريالا، قميص جديد بمبلغ 15 ريال، سبح فضية، ولقد شغلتني هذه المسألة طوال أيام السنة، فكيف أصنع فيها؟ ماذا أنهم لم يأتوا، فالذي يرى أن تتصدق بها، فغالبا مثل هذه لا يأتي صاحبها، ولكن لو أنه جاء يعني في أيام مستقبلية أو أيام قادمة فأنت يعني تعرف أوصافها، فإذا جاء وسأل عنها فتدفع له قيمتها، لكن تتصدق بها إن شاء الله وأجرها لصاحبها. الحال هو بصفة من صفات الله ككلامه أو يده، هل يصح هذا الحلف وهل يترتب عليه كفارة إن لم يفي بالمحلوف عليه؟ وهل يصح الحلف بالقرآن على أنه كلام الله؟ وما يفعله بعض الناس اليوم من الحلف على المصحف، هل ورد في ذلك شيء؟ نعم، الحلف يكون بالله عز وجل أو بصفة من صفاته أو اسم من أسمائه. فالحلف بكلام الله قسم يلزم البر به إذا كان طاعة، وإذا حنت ففيه كفارة. وكذلك أيضا المصحف على اعتبار أنه كلام الله يجوز القسم به في على اعتبار أنه كلام الله، لأن القرآن كلام الله والمصحف كلام الله. وأي صفة من صفات الله يجوز القسم بها، فكل ذلك يكون يمينا، فإذا حنث فإنه يكفر. أما الحلف على المصحف هذا لا أعرف فيه شيئا، أن الإنسان يضع على يده المصحف فيحلف، هو نوع تعظيم لا شك أن المصحف معظم ومكرم، لكنني لا أعرف فيه أثرا ولا نقلا. ما الحكم الذي يؤخذ من هذه الآية؟ أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. وما نوع هذا الخطاب؟ هل هو إنشائي أم خبري؟ نرجو مزيد تفصيل في محل الإنشاء والخبر. له فيما يبدو إنشائي، الأدوات الشرطية إن تطيعوا، الأدوات الشرطية في معنى الإنشاء، إنما الخبر هو ما يحتمل الصدق والكذب. الخبر عند البلاغيين هو ما يحتمل الصدق والكذب، يعني باعتباره خبرا، أما خبر الله فلا يحتمل إلا الصدق كما هو معلوم. وكذلك ما صح من أخبار الرسل فهو يعني لا تحتمل إلا الصدق، لكن على معنى أن الخبر في أصله، الخبر في أصله في مقابل الإنشاء هو ما احتمل الصدق والكذب. كقولك جاء زيد، أنت قد تكون صادقا لكنه يحتمل الصدق والكذب فهو خبر. لكن قولك هل جاء زيد هذه إنشائية لا تحتمل لا صدق، لأنك تستفهم، أو أين زيد استفهام، هو لا يحتمل لا صدق ولا كذب، إنما أنت تسأل هل هو موجود أو غير موجود، أو ماذا فعل زيد، أو هل سافر زيد إلى آخره. وكذلك الجمل الإنشائية الاستفهامية والنفي والنهي كله، لا النفي لا النفي خبر، لكن النهي والجمل الشرطية من باب الأخبار من باب الإنشاءات وهكذا. ما حكم الشريعة في صلاة الجمعة صلاة تلو صلاة؟ الأصل أن يجتمع الناس في صلاة الجمعة اجتماعا واحدا ويصلوا في مسجد واحد، ولا يصح تعدد الجمعة إلا لحاجة، لا يصح تعدد الجمعة إلا لحاجة. كما لو كان مسجد ضيقا لا يسع الناس كلهم فلا مانع أن يحدث مسجد آخر تصلى فيه الجمعة، أما إذا كان يكفي مسجد واحد فلا يجوز تعدد الجمعة. هذا هو الأصل. أما إذا كان هناك حاجة فلا مانع أن تتعدد المساجد على حسب الحاجة. كم النسبة المعينة في ربح التجارة؟ ليس هناك حد محدود في ربح التجارة، لكن لا يجوز الإنسان أن يتعمد الإضرار بإخوانه أو أن يربح ربحا فاحشا يضر به إخوانه وهو يكون فيه نوع من الإضرار بالمسلمين. بعضهم حدده بالثلث لكن لا دليل عليه، وإنما يحرم على المسلم أن يقصد إضرار المسلمين أو أن يلجأ إلى رفع السعر عليهم وهو بغير حاجة، فإن من دخل في شيء من أسعار المسلمين ليغليه عليهم ضربه الله بالجذام، وكما قال صلى الله عليه وسلم والفقر. فلا يجوز تعمد إيذاء المسلمين في أسعارهم وفي أشيائهم وفي معاملاتهم، لكن ليس هناك حد محدود. ما حكم حلق اللحية؟ حلقها لا يجوز، النبي صلى الله عليه وسلم يقول حفوا الشوارب وعفوا اللحى، خالف المشركين خالف المجوس، وفروا اللحى أكرموا اللحى، إلى غير ذلك من التوجيهات النبوية والأوامر النبوية. هل الجن يصلون ويصومون ويحجون ويطوفون وغير ذلك من عبادة الإنسان؟ الجن مكلفون، والنبي صلى الله عليه وسلم مبعوث للثقلين الجن والإنس، والله عز وجل أخبر عن الجن أنهم في قوله سبحانه وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم، يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى، يغفر لكم ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى ويجركم من عذاب أليم. فالجن مكلفون ومأمرون بالعبادة، والعصاة منهم معذبون عرضة للعذاب، والكفار منهم كذلك مخلدون في النار. هل يجوز التحميد للعاطف في الصلاة؟ لا، ما دام الإنسان في الصلاة فلا يحمد أو يشمت إلا إذا فرغ، لا مانع إذا فرغ يشمته. ما حكم زيارة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل هي واجبة أو سنة؟ لا، ليست واجبة. زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم سنة وليست واجبة، لكن الكلام شد الرحال إليها هذا هو محل النزاع بين أهل العلم، ولا يجوز شد الرحال إلا للمساجد الثلاثة، مسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومسجد الأقصى. فالإنسان ينوي المسجد في سفره وفي رحلته، ينوي المسجد، فإذا جاء إلى المسجد يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم ستفترق أمتي على 73 فرقة إلى آخر السلام، من هم أولئك؟ افترقت الأمة على 73، لكن فرقة ناجية أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي، من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي، أما من عداهم فهم يعني ليست الفرقة الناجية بإطلاق. هل يجوز للمرأة أن تغطي وجهها أثناء الطواف؟ نعم، إذا كان هناك رجال أجانب فنعم تغطي وجهها حتى ولو كانت محرمة. ما حكم إجابة دعوة من يعمل فيها المصارف التجارية؟ إذا كانت تتعامل بالربا فعليك أن تناصح صاحبك هذا وأن تنبهه، فإذا أمكن أن يرى عملا غيره فهو أولى وتساعده في ذلك. وعلى أنها على أن يعني أعمال هذه المصارف فيها ربا وفيها غير ربا، على معنى بعضها يتعاطى الربا صريحا، لكن لها أيضا أعمال أخرى غير ربوية، استثمارات ومعاملات تجارية من عقار ومن غيره، هذا معروف أيضا، فهي تعمل به. حتى أحيانا بعض أنواع الصرف والمتاجرة بالعملة ليس دائما في كل صوره محرم، في صور مباحة في المتاجرة بالعملة، إذا كان فيها قبض فوري فلا مانع، وإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، والصرف معلوم حكمه يجوز لكن لا يكون في تأجيل. فإذا يعني ال 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 الأعمال البنكية فيها ما هو ربا وفيها ما هو ليس بربا، فإذا يكون أقل أحواله أنها مشتبه أو مشبوه. أما إذا كان صريح ربا على معنى أنه يعلم أنه يدخل عليه هذا الجزء الذي حل به الربا أو الذي يدخل عليه، هذا شيء واضح. أما إذا كان اندمج فيه غيره فأقل أحوال يكون مشتبها. لكن على كل حال يحرص على الابتعاد عن هذا، وأنت تناصح أخاك وتجتهد في مساعدته على أن يكون كسبه حلالا. ما حكم إذا حلف الواحد بالله أنه لا يأخذ هذا الشيء ثم أخذه؟ إذا كان قصد اليمين عقدها، يعني قال والله لا أخذ كذا فأخذه، فهي يمين. أما إذا كان لم يعقد اليمين وإنما على نحو ما يجري في الناس الذي يسمى لغو يمين، كان يقول هل رأيت فلان؟ يقول والله ما رأيته. هل دخل فلان؟ لا ما والله ما دخل. هذا غالبا لا يقصد به اليمين، هذا يسمى لغو يمين، لأنه ما قصد اليمين وإنما أمر جرى على اللسان واعتاده الناس. أما اليمين هو الذي عقد، إن عقد قلبه على اليمين. ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. فإذا كان قصد اليمين فنعم، إذا حلف أن لا يأخذ ثم أخذ فإنه يحنث فيكفر كفارة اليمين، وهي إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فإن لم يستطع هذا ولا هذا فيصوم 3 أيام متتابعة. في الحديث لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، وفي الآية ولقد كنتم تمنون الموت. المراد بالموت هنا كما قلنا بالأمس الشهادة وليس الموت. قلنا بالأمس في الموت معنى الشهادة وليس ذات الموت، إنما الشهادة، والشهادة كل يطلبها. إلى كم قسم ينقسم التوحيد مع التعريف لكل واحد؟ وما هو التوحيد الذي أقره الكفار؟ هذا تحدثنا عنه كثيرا، ولكن لا مانع أن نوجز. التوحيد توحيد الله عز وجل على 3 أنواع: توحيد الربوبية وهو الإقرار بأن الله عز وجل هو الخالق الرازق المحيي المميت والذي بيده كل شيء وتصريف الأمور وينزل الغيث، يعني متعلق بربوبيته سبحانه وأنه المتصرف وأنه هو الخالق الرازق إلى آخره. فهذا توحيد الربوبية، هذا لا يكاد ينكره أحد، كل الأمم تعترف بهذا إلا الدهريين أو الملاحدة أو في هذا العصر حينما حصل انحراف شديد فجت الشيوعية وأمثالها، فهؤلاء قد ينكرون حتى وجود الله عز وجل نسأل الله السلامة. فهذا هو توحيد الربوبية. النوع الثاني توحيد الألوهية، يعني توحيد الله بأفعال العباد، يعني أن حق الألوهية لله وحده، يعني على ما أن يكون هو المعبود وحده، وهو توحيد الله بأفعال العباد، يعني فعلك أنت تصرفه لله من دعاء، من استعانة، من استغاثة، من ذبح، من نذر، من توكل، من إنابة، وهكذا. فالإنابة عملك، والدعاء فعلك، والذبح فعلك، تجعله لله. فهو توحيد الله يعني إفراد الله بأفعال العباد، يعني أن تصرف جميع أعمالك لله ولا تكن لغيره. فهذا هو توحيد الألوهية. النوع الثالث، وهذا هو الذي نوعان توحيد الألوهية، هذا هو الذي جاءت به الرسل، وهو الذي أكثر الأمم تنكره، وأغلب ما يكون الشرك بهذا، وهو أن يعبد غير الله، وأن يجعل الناس أعمالهم لغير الله، فيدعون غير الله، ويستغيثون بغير الله، ويتعلقون بغير الله، ويذبحون لغير الله، ويخافون من غير الله، ويرجون غير الله. هذا كله نوع من أنواع الشرك، وليس توحيدا ولا إفرادا لله بالعبادة، إلا فيما يقدر عليه غير الله، كأن تستعين بمن يستطيع أن يعانتك من إخوانك، فباب التعاون في هذا معروف. لكن الاستعانة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، كأن تستغيث بالأولياء أو تستغيث بالصالحين أو تسأل الملائكة، هذا كله لا يجوز، فهذا حق الله وحده. النوع الثالث توحيد الأسماء والصفات، توحيد الأسماء والصفات، على معنى أن الله عز وجل أخبرنا عن نفسه ودلنا عليه وعرفنا عليه سبحانه بأسماء وصفات ذكرها في كتابه، وذكرها عن رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. فالتوحيد فيها أن نؤمن بها كما جاءت، ونقر بها كما جاءت، ونصف الله بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل يقول: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. فنحن لا نلحد في أسماء الله، وإنما ما سمى الله به نفسه نثبته له من غير تكييف ولا تشبيه، لا نشبه الله بخلقه ولا نقول كيف، ومن غير تمثيل لا نمثل الله بخلقه، ومن غير تعطيل يعني لا ننكرها ولا نقول إن هذه تستلزم المشابهة فنلغيها، أو نقول هذا من أحوال الحوادث فنكرها، لا، ما دام أن الله وصف نفسه وسمى نفسه فنؤمن بهذا الحكيم الخبير العليم، وأن له سمعا وبصرا ونحو ذلك، وكذلك اليد والوجه ونحو ذلك، كل ذلك من توحيد الأسماء والصفات. هذا يسأل عن الرؤيا، أنا لا أعبر الرؤيا على كل حال. نذرت وأخرت النذر بدون سبب، ولكن عدم الفرصة والاستقرار في منطقة. على كل حال النذر ما دام أنك نذرت فإنه لازم عليك في ذمتك، فعليك أن تؤديه في أقرب وقت. وفي ذمته لا يبغى أن يتأخر. لقد مات والدي أو والدي ولم يحج ولم يعتمر، فأردت أن أطوف وأنسعى لهما، هل هذا جائز وأثيب لهما بالأجر؟ لا مانع إن شاء الله، ما دام توفين تطوف عنهما لا مانع، تطوف عن أمك ثم عن أبيك، طواف ويسعى عن طواف، ما سأل عمره، طواف يسأل عن طواف أو طواف سعي. إذا كان طواف السعي لابد عمره، أما مجرد الطواف فلا يحتاج إلى إحرام، أما السعي لا يتقرب به تطوعا، السعي وحده ليس هناك تطوع في السعي، وإنما تطوع في الطواف. إنما العمرة بكاملها نعم إحرام، فيلبس لابس الإحرام وينوي في إن كان من مكة من أدنى الحل يعني مسجد التنعيم أو من غيره، أما إذا كان من وراء ذلك فمن المكان الذي هو فيه، وإن كان من وراء الميقات فمن الميقات، أما إذا كان دون الميقات كما لو كان من جدة فيحرم من جدة، وإذا كان من مكة فيخرج إلى الحل. أريد أن أعمل لهما شيء أكفر به عن تقصيري في حقهما، فما هو هذا الشيء؟ جميع أنواع الخير المشروعة كالدعاء والصدقة والأوقاف الخيرية إذا كنت قادرا، فسأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، هل بقي من بري أبوي شيء أبرهما بعد وفاتهما؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء لهما أو الاستغفار لهما والدعاء لهما وإكرام صديقهما بعدهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما. فإكرام صديقهما وأيضا تصل رحمك، لأنهم لم يكونوا رحما لك إلا بسبب والديك، بسبب المصاهرة فصاروا أرحاما، فتصل أرحامك من حق والديك، وكذلك أصدقاء والديك إذا كان لأمك صديقات ولأبيك أصدقاء فعليك أن تواصلهم بالسلام وبالهدايا إذا أمكن ونحو ذلك، فهذا من حق والديك أيضا مع الدعاء والصدقة أيضا إذا كنت مستطيعا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أبرد بالصلاة فإن شدة الحر فيه جهنم. هذا الحديث هل هو خاص بصلاة الظهر أو بصلاة الجمعة أيضا؟ وإذا أخر الإمام صلاة الجمعة حتى دخل وقت العصر فما الحكم؟ نعم هو حكم الجمعة كالظهر من حيث الوقت، من بعد الزوال إلى مصير ظل كل شيء مثلي، هذا وقتها، فلو أخر الحب لا مانع. وعند الإمام أحمد يبدأ وقتها من الزوال كالعيد، أنه يبدأ من الزوال إلى وقت العصر كله وقت لصلاة الجمعة، فهذا كله وقت للجمعة، وإذا كان حر وأخرها فلا مانع، لكنها لا تؤخر إلى أن يخرج وقته، هذا لا يجوز. وصلى الله وسلم على خير خلقه نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
Thank you.